بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. في إسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه، قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب سجود القرآن. قال: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أو غير شيخ نعم وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصي أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب سجود القرآن. قوله: وسجد من معه، أي من المؤمنين والمشركين. وقد روي في سر سجود المشركين معه صلى الله عليه وسلم قصة مستبعدة ظاهرا، فلذلك ردها غالب أهل التحقيق وأثبتها بعض، وأجاب عن الاستبعاد والرد أقرب.
وأثبتها بعض وأجاب عن الاستبعاد والرد
البعض
أقرب، فهو يفصل بين الفريقين، يقول والرد أقرب، ويقصد قصة الغرامين.
نعم. وعلى تقدير الرد، فلعل السر في سجودهم هو أنه أول ما قرع سمعهم من القرآن سورة النجم. أول ما قرع سمعهم من القرآن سورة النجم كما روي، فلعله بهرتهم بلاغة القرآن بحيث ما قدروا على أن يمسكوا أنفسهم على الخلاف. ويمكن أن يقال إنه لما سمعوا منه ذم الأصنام أرادوا أن يصرفوه عن ذلك بالموافقة معه، رجاء منهم أنه بسبب ذلك يوافقهم ويطاوعهم فيما يريدون منه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجدة تنزيل السجدة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. قال رحمه الله تعالى: باب سجدة صاد. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله ليس من عزائم السجود، أي مؤكداته وواجباته، بناء على الاختلاف في أن سجود القرآن واجب أو مندوب. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قال رحمه الله تعالى: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب سجود المسلمين مع المشركين، أي اختلاط المسلمين مع المشركين لا يضر في سجود المسلمين مع أن المشرك نجس غير متوضئ. وقوله: وكان ابن عمر إلى آخره، بمنزلة الترقي في ذلك، أي بل كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يوجب الوضوء للسجود، فكيف يضر اختلاط المشرك النجس؟ ولم يرد اختيار قول ابن عمر والاستدلال
ولم
عليه بسجود
يرد
يرد
اختيار
نعم ولم يرد اختيار قول ابن عمر والاستدلال عليه بسجود المشركين مع عدم الوضوء ضرورة أن فعل المشرك ما كان إلا صورة السجود لا معناه، فلا وجه للاستدلال به، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فلم يسجد فيها ليس فيه دليل لمن يقول بأنه لا سجود فيها، أما على قول عدم وجوب السجود فظاهر لجواز الترك حينئذ، وأما على القول بالوجوب فيجوز أنه أخره إلى وقت آخر ولم يأمر زيدا بذلك لصغره، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سجدة إذا السماء انشقت. قال: حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة، قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. قال رحمه الله تعالى: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. قال رحمه الله تعالى: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال: حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: الرجل يصنع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ فأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال: أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله ولم يجلس لها، أي ما قصد استماع السجود بأن جلس لأجل سماعها، أي فهل عليه سجود؟ فقال لو قعد لأجل سماعها وقصد ذلك لما كان عليه شيء، فكيف إذا سمع ذلك اتفاقا؟ وأما قول سلمان وعثمان فيقتضي الوجوب على القاصد، فيقتضي الوجوب على القاصد للسماع دون من سمع اتفاقا، فهو دليل لمن يقول بوجوب السجود في الجملة. قوله فمن سجد فقد
أين
أصاب
ولم
ومن لم.
يجلس لها في
نعم،
باب 10 كلام عمران بن حصين؟
لم يجلس
نعم
لها.
نعم وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. نعم.
أقرأ مرة أخرى ولا؟
لا. نعم.
قوله فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، استدل به على عدم وجوب السجود بأن عمر رضي الله عنه قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد ذلك، فصار إجماعا على عدم الوجوب. ولعل من يقول بالوجوب يضعف هذا الإجماع بأن إنكار المختلف فيه غير لازم، سيما إذا كان قائله إماما أو يحمل قول عمر رضي الله عنه فمن سجد أي على الفور، وقوله من لم يسجد أي على الفور بل أخر إلى وقت آخر. قوله إلا أن نشاء أي فلا نسجد إلا أن نشاء، أو هو بمنزلة الدليل على عدم الافتراض بأنه ما فرض إلا أن يقال وقت المشيئة ولا فرض كذلك فلا افتراض. والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال رحمه الله تعالى باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
وقول السندي رحمه الله تعالى ولعل من يقول بالوجوب يضاعف هذا الإجماع لأن إنكار المختلف فيه غير لازم سيما إذا كان قائله إماما. هذا أحد الطعون الموجهة إلى هذا النوع من الإجماع، الإجماع السكوتي.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تقصير الصلاة. قال باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟
أقمتم
قال نعم أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. التعليق ده معنى.
سندنا
قال رحمه الله تعالى كتاب تقصير الصلاة. قوله وكم يقيم حتى يقصر، أي قدر يقتصر على إقامته، وأي
أي قدر
نعم أي قدر
أو
يقتصر
أي
على
قدر
إقامته.
يقتصر على إقامته وأي حد
نعم
لا يزيد عليه.
نعم السلام عليكم. أي قدر يقتصر على إقامته، وأي حد لا يزيد عليه في الإقامة حتى يصح له الاستمرار على القصر الذي كان عليه حالة السير. فالمقصود تحديد الإقامة لصحة الاستمرار على القصر، والتحديد في مثله لأجل منع الزيادة، فيكون ذلك قرينة على أن معنى كم يقيم أي كم يقتصر عليه في الإقامة. وقوله حتى يقصر أي لأجل أن يصح له القصر حال الإقامة، أو لأجل أن يستمر على القصر حالة الإقامة. نعم،
حالة الإقامة.
حالة الإقامة، حالة الإقامة، أو لأجل أن يستمر على القصر الذي كان عليه في حالة السير. وبهذا رجع الكلام إلى ما ذكرنا من معناه. قوله فنحن إذا سفرنا 19، أي أقمنا في بلدة مسافرين غير آخذين لها وطنا. وصدر الحديث يدل على هذا المعنى. قوله فكان يصلي ركعتين ركعتين، كناية عن قصر الرباعية، أو ركعتين موضع أربع أربع، فإنها محل القصر أو فيما سوى المغرب، وترك الاستثناء لفظا لظهوره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنن ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، آمن من كان بمنن آمن ما كان بمنن ركعتين آمن ما كان بمنن ركعتين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنن 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنن ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنن ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله آمن ما كان يمكن اعتباره صفة لحين، أي صلى بنا حينا، هو آمن الأكوان، هو آمن الأكوان. والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي العالية البراء عفوا عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد في 4 برد، وهي 16 فرسخا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي نعم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لا تسافر المرأة محمول على سفرها بلا زوج، وإلا فسفر المرأة مع الزوج هو الأصل. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. قال رحمه الله تعالى: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. قال وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له: الصلاة. فقال: سر. فقلت: الصلاة. فقال: سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وحيثما توجهت به، الباء للتعدية، والمراد بحيثما توجهت به أي في أي جهة توجهه الدابة إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الإيماء على الدابة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال رحمه الله تعالى: باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يومئ برأسه قبل أي وجه، قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه، أي نعم قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. قال رحمه الله تعالى: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة تنازل فاستقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول، ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فلم أره يسبح أشار بالترجمة إلى أنه محمول على النافلة المتصلة بالفرائض، فلا ينافي ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السجدة بالليل ونحوه، ويدل على ما ذكره مورد الحديث ففي مسلم أنه رأى ناسا قياما أي بعد صلاة الظهر فأنكر عليهم وقال: لو كنت مسبحا لأتممت. وذكر بعده ما ذكره المصنف، ولعل معنى لو كنت مسبحا لأتممت لو صليت النافلة على خلاف ما جاءت السنة لأتممت على خلافها، أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام الفرض أحب وأولى من تركها لإتيان النفل. وليس المعنى لو كانت النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعا، حتى يرد عليه ما ذكر النووي ما ذكر النووي رحمه الله تعالى من أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي فلا حرج عليه في شرعها، والله تعالى أعلم. ثم قوله فلو شرعت تامة يقتضي أن الفريضة في السفر لم تشرع تامة، وهو مخالف لمذهب النووي رحمه الله تعالى، وإنما هو موافق لمذهب أصحابنا الحنفية، والله تعالى أعلم.
لكن ألا يعارض قوله في أول الكلام محمول على النافلة المتصلة بالفرائض فلا ينافي ما ثبت من كذا، واستدل بقيام الليل، ألا يعارض هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر أيضا في السفر؟
نعم
نعم.
نعم، السلام الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. قال: وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قال رحمه الله تعالى: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء. فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى
هو
وراءه قوم
شاكل.
هو شاك، نعم يعني من مرض يعني. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا إلى آخره، حمله كثير من العلماء على التطوع، وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله، ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام، فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ويكون القعود جائزا، بل إن قدر على القيام فهو المتعين، وإن لم يقدر عليه
متعين.
يتع بل إن قدر على القيام فهو المتعين، وإن لم يقدر عليه يتعين القعود أو ما يقدر عليه. بقي أنه يلزم على هذا الحمل جواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود، وقد التزمه بعض المتأخرين، لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك. أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام، ولو كان مشروعا لفعلوه، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة تبيينا للجواز. فالوجه أن يقال: ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى، وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج. فحاصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو نفلا، وكذا إذا صحت الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر. وقولهم إن المعذور
لا
لا ينتقص من أجره ممنوع، وما استدلوا به عليه من حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم، صحيح لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذلك لا ينتقص من أجره، حتى لو كان المريض والمسافر تاركا للصلاة
فذلك
حالة
لا ينتقص وهو
فذلك
ثوبه.
لا ين... نعم فذلك لا ينتقص من أجره حتى لو كان المريض والمسافر تاركا للصلاة حالة الصحة والإقامة، ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض أو السفر، فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر مثلا. والله تعالى أعلم.
فعاد إلى ما قاله في البداية من أن الأمر محمول على النافلة إلى إضافة، وهي أنه محمول كذلك على الفريضة، صحيح؟
نعم،
من
هل هذا
صلى
صحيح؟
قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فالتفضيل بين صلاتين صحيحتين جازتا على هذا النحو، فإن صحت قعودا وصحت قياما فالقيام أفضل. وهذا وارد في الفريضة ووارد في النافلة.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد بالإيماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا ها هنا.
ولعل الله تعالى أن ذكر البواسير في المرتين فيه الدلالة على أن هذه المسألة في الفريضة خاصة بهذه الحالة، فصلاته قاعدا حالة، وصلاته قائما يعني تحامل على نفسه رغم المشقة ورغم ما أجاز له الشرع من القعود فقط، فلأجل ذلك استحق الفضيلة يعني. فيكون ذكري وكان مبسورا في المرتين، وفي المرة التي ستأتي كانت ببواسير يعني قرينة في السياق.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية من 30 آية أو 40 آية ثم ركع صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
وجزاك سيدنا.
شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله
عليك. يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال رضي الله عنه: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: كتاب التهجد، قوله أنت الحق ووعدك الحق، الظاهر أن تعريف الخبر فيهما ليس للقصر، وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا منازع فيه، كما قال علماء المعاني في قوله ووالدك العبد، وذلك لأن مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موجود صادق الوعد، وهذا أمر يقول به المؤمن والكافر. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولم يعرف في ذلك منازع يعتد به، وكأنه لهذا عدل إلى التنكير في البقية حيث وجد المنازع فيها. بقي أن المناسب حيث وجد حيث وجد المنازع فيها، بقي أن المناسب لذلك أن يقال وقولك الحق كما في رواية مسلم، فكان التنكير في رواية الكتاب للمشاكلة، والله تعالى أعلم. قوله وبك آمنت، الظاهر أن تقديم الجار للقصر بالنظر إلى سائر من يعبد من دون الله تعالى، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. قال: فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. قال الشارح رحمه الله: قوله فذهب بي إلى النار، سيجيء ما ظاهره أنهما أراد أن يذهب به إلى النار، لكنهما ما ذهب به إليها، فحمل الذهاب هنا على ظاهره، وهناك على الإلقاء في النار، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يجعل ما سيجيء من باب الاختصار من بعض الرواة، أي أراد الذهاب بي، فذهب بي فتلقاهما إلى آخره، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب طول السجود في قيام الليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ترك القيام للمريض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله قال احتبس إلى آخره، هذا طرف من الحديث السابق فلذلك ذكره، وإلا فلا مناسبة له بالترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. قال: وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال الشارح رحمه الله قوله ماذا أنزل الليلة ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، كأن المراد قدر إنزال كأن المراد قدر إنزاله أو نعم سيدنا
قدر
كأن المراد قدر قدر إنزاله أو أوحي إليه بأنه سينزل.
نعم
والله تعالى أعلم. قوله وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كأنه عد التمسك بالتقدير في دار التكليف من الجدل المذموم، لأنه لو صح التمسك به في هذه الدار لبطل دائرة التكليف بخلاف التمسك به لمن خرج عن دار التكليف إذا تاب عما لا يلام عليه من الفعل فإنه من الاحتجاج الصحيح، كما قال فحج آدم موسى والله تعالى أعلم. قوله وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى محمول على نفي رؤيتها،
لأنه لو صح التمسك به في هذه الدار المقابلة يعني ما بين دار التكليف وكلمة الدار الأولى لبطل دائرة التكليف. نعم
أحسن الله عليك. قوله وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى محمول على نفي رؤيتها كما جاء في بعض الروايات عنها أو على نفي المداومة، فلا ينافي ما جاء عنها أنه كان يصلي حين يرجع عن السفر، ويحتمل أنها أخبرت أولا أو يحتمل أنها أخبرت أولا بالنفي مطلقا على حسب ما زعمت، ثم علمت أنه كان يصليها حين الرجوع عن السفر بالسماع من غيرها فأخبرت بذلك والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق إن فطرت إن شقت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من نام عند السحر، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره. نعم سيدنا
معنى قوله فيقال له فيقول.
نعم صلى الله عليكم. نعم هذا معنى. نعم قال الشارح رحمه الله قوله فيقال له فيقول إلى آخره أي يقول له القائل أنت مغفور له، فلأي سبب هذا الاجتهاد؟ وهذا بناء وهذا بناء على أنهم يرون الاجتهاد في العبادة نعم، وهذا بناء على أنهم يرون الاجتهاد في العبادة لطلب المغفرة، فيرون أن من غفر له لا يحتاج إلى الاجتهاد، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الاجتهاد فيها قد يكون أداء لشكر ما أنعم الله تعالى به، وحينئذ يزيد بزيادة النعم والمغفرة من أجل النعم، فتقتضي زيادة نعم نعم وحينئذ يزيد بزيادة النعم والمغفرة
والمغفرة من أجل النعم.
نعم.
والمغفرة عفوا من أجل النعم.
نعم، صلى الله عليك.
جملة جديدة
يعني. نعم، صلى الله عليك. قال وحينئذ يزيد بزيادة النعم والمغفرة من أجل النعم، فتقتضي زيادة الاجتهاد في العبادة لا تركه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عند عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وكان ينام نصف الليل إلى آخره، ظاهره أنه ينام النصف الأول من الليل ويقوم الثلث بعد النصف، ويلزم منه أنه كان ينام متصلا بغروب الشمس، وهذا بعيد غير متعارف. وأيضا قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الفعل، فلو فرض على هذا الوجه لما استقام ترغيب المسلمين فيه أصلا، إذ لا يجوز لهم أن يناموا متصلا بغروب الشمس إلى نصف الليل، فكأن المراد أنه كان ينام من حين ينام إلى نصف الليل، لا أنه يستوعب النصف الأول بالنوم، وإن كان ظرفية النصف بتقدير في يتبادر منها يتبادر منها الاستيعاب، ويجوز أن يحمل قوله ويقوم ثلثه على أنه يقوم شيئا من أول الليل وشيئا من وسطه، بحيث يبلغ الكل الثلث. ويحتمل أن يعتبر النصف والثلث والسدس من وقت النوم لا من تمام الليل، فإن قلت فيلزم الجهالة إذ لم يعلم أنه من أي وقت ينام. قلت: وقت النوم معتاد متعارف. قال: فإن قلت فيلزم الجهالة إذ لم يعلم أنه من أي وقت ينام. قلت وقت النوم معتاد متعارف عند غالب الناس، فيحمل عليه فترتفع الجهالة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طول القيام في صلاة الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. قال الشارح رحمه الله: قوله كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك أي اهتماما لإصلاح الصلاة وطلبا لأدائها على أتم وجه وأحسنه، ولا شك أن التطويل أحسن وأولى بالمراعاة من ذلك، فمن يهتم بأمر الصلاة على ذلك الوجه يستبعد منه ترك التطويل، فهذا وجه مطابقة الحديث الترجمة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال الشارح رحمه الله: قوله ينزل ربنا أي نزولا يليق بجنابه المقدس، والحاصل أن التفويض والتسليم أسلم، والقدر الذي قصد إفهامه معلوم، وهو أن الثلث الأخير وقت استجابة وعموم راحة ووفور وعموم رحمة ووفور مغفرة، فينبغي لطالب الخير أن يدركه ولا يفوته، فعلى الإنسان أن يقتصر على هذا القدر ولا يتجاوز عنه، إذ لا يتعلق بأزيد منه غرض، والله تعالى أعلم.
وهذا كلام مسدد وجامع، لأنه رحمه الله تعالى قال في البداية: أي نزولاً يليق بجنابه المقدس،
فأثبت
النص كما إيه؟ أثبت الصفة كما أثبت النص، كما جاء النص. قال: والحاصل أن التفويض والتسليم أسلم، أن التفويض لما وراء كلمة ينزل، والتسليم للنص أسلم، وهو كذلك أعلم وأحكم. ثم نبه إلى شيء مهم جدا، وهو الذي يخفى على كثير ممن يتكلم في هذه المسائل من المحدثين معاصرين وغيرهم: والقدر الذي قصد إفهامه معلوم، وهو أن الثلث الأخير وقت استجابة وعموم رحمة ووفور مغفرة، فينبغي لطالب الخير أن يدركه ولا يفوته. فبئس الإنسان يظل يجادل في هذه المسائل، ولربما كان في هذه الأوقات غافلا تائها ضائعا لا يلتفت إليها أصلا، ولا يرى في هذا الحديث إلا مناط جدل ومثار شغب. فعل الإنسان وكأن إحنا ورثنا العقائد كلاما وجدالا وأخذا وردا، فعلى الإنسان أن يقتصر على هذا القدر، وهذا لا يذهب إلى تأويل ولا يذهب إلى إلى فحص وتشبيه ولا إلى الأول التأويل هو التعطيل، ولا التشبيه، ولا يتجاوز عنه، إذ لا يتعلق بأزيد منه غرض، والله تعالى أعلم. ما سكت عنه سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم والسلف، كيف يطمع الإنسان أن يجد وراءه فائدة أو يجد وراءه غرضا؟ وبهذه الفائدة الطيبة نكتفي إن شاء الله. جزاكم الله خير.
اللهم أمين لكم سيدي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.